تعلموا كيف تسلكون. أفتكر جرى نقاش طيب من الفريقين فيها، ومسألة علميتها اللي بيتكلم عنها إبراهيم وأشار لها هي بطبيعة الحال الاتجاه بتاع الموضوع كله، يعني ده وقت العلم. حتى نحن قلنا في مقدمة يمكن تفسير شريعة الحارة الشخصية أن ما يبدو الإسلام في الوقت الحاضر هو شباب الناس في مستوى علمي، لأنه ده عصر العلم. لما جاءت اللغة العربية وكانت معجزة القرآن في العهد الأول، لأن وقت العرب كانوا في البلاغة، يجب أن يجي القرآن في المستوى الجديد في مستوى علمي ليخاطب الناس في عهد العلم بالعلم. والقول بأنه تعلموا كيف تسلكون فيها شمول يشبه شمول الثورة الثقافية كلها، هذا يقول صحيح طبيعة الحال، لكنه برضو بتنزل مستوى تخلي الثورة الثقافية هي الهيكل الكبير اللي تحته بتدرس التفاصيل. يقول هي ذاتها أقرب للشمول منها للتفصيل، لكن ممكن هي تكون منطقة تفصيل. ولما تكون مسبقة عليها تعلموا كيف تصلون في ترتيبنا، لأنه زي ما قلنا الجمهوريين بحاولوا ينظموا بيت أول. الدعوة إلى الإسلام عترة المسلمين والعرب، لكن هي دعوة إلى العالم كله. ونحن الجمهوريين زي ما أشار عبد اللطيف برضو عندنا في موضوع تعلموا كيف تصلون خصوصية معينة، هي أن نبعث في المسلمين معنى جديد للصلاة تدخل فيه الروح اللي بيخلي الناس كل يوم متجددين. وموضوع السلوك وهو موضوع حركة زي ما قال عماد، السلوك حركة. الحاجة الزمان ما في في مسألة العبادة في مرحلة الإيمان، يجب أن تدخل في مسألة العبادة في مرحلة العلم، اللي هو أنه العبادة محاولة لإيجاد نوع من المصالحة، إنشاء نوع من العلاقة مع الله. والسلوك العام يمكن أن يكون خطاب لغير المسلم، اللي هو إيجاد نوع من العلاقة مع البيئة. مش شرط يصلي، لكن ممكن يسلك، ويبين له برضو أنه إذا كان هو عايز العلاقة دي تنشأ في قمتها ما في طريق إلا الصلاة. بعدين الصلاة في وضعها اللي هو زي ما قال عنها النور، زي جلسة نفسية بالمعنى ده، يعني الإنسان عايز يصل لنفسه ليعرفها وليصالح معاه، ليكون في سلام معاه، ونفسه بتعكس له البيئة. وفي الحقيقة الإنسان دايما كان سالك، بس في مستويات مختلفة. زي ما نحن بنقول القاعدة العامة في الحياة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لما دخلت العقول جاءت العين بالعين والسن بالسن، اللي هي الصورة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، دي كأنما للأجساد للعناصر كلها، ده القانون العام. بعدين جاء قانون العقول في داخل القانون العام، فجاءت حكاية حرام وحلال، العين بالعين والسن بالسن، كما تدين تدان، عامل الناس ما تحب أن يعاملوك به. فدخل الفكر. بعدين الفكر في مراحل العقيدة كان معطل بعض الشيء. الفكر في مراحل العلم يجب أن يوجه التطور، بدل التطور ما يكون صورة بتلف حول نفسها زمن ثم تنطلق قليل لقدام، يبقى التطور يدخل فيه الذكاء البشري المرشود بمعاني الوحي اللي عندنا نحن القرآن مثلا ومناهجه، ليكون كل يوم الإنسان متجدد. فتعلموا كيف تسلكون مؤكد عندها فرصة طيبة جدا في التعميم وفي التخفيف. في التعميم بمعنى أن تخاطب الناس كلهم في عمومية الدعوة، ثم في التخفيف لتخاطب الناس المسلمين وتدعو غير المسلمين. أنه السلوك مجالات واسعة، وبالأديان المختلفة والفلسفات المختلفة والفنون المختلفة، لكنك لتصل لقمته لابد أن تجي في استعمال القرآن، استعمال هو إرشاد إلى النفس، زي عبارة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، بصور زي دي. فتبقى إذن عندنا فرصة في عمومية الدعوة لغير المسلمين، ثم في تخصيص للمسلمين، بعدين تبرز تعلموا كيف تصلون، اللي هي بيكون تحتها كثير من مناهج العبادة الإسلامية، لتضع الخصوصية بعد العمومية في مسألة السلوك. وأنا أفتكر أنه الناحية اللي أشار لها إبراهيم في عمومية علمية السلوك هي مؤكد المحك، ونحن عندنا الكلام عن الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الإرادة الإلهية اللي بيخضع لها الوجود كله، الإسلام الخاص هو خروج الناس من الإرادة إلى الرضا، اتباع مرضات الله، ده الإسلام الخاص. الإسلام العام هو أن الإنسان مسير في الحقيقة، ومطلوب منه أن يدرك أنه مسير، ومسير بعناصر تزحم البيئة اللي هو فيها، ويجب عليه أن يوجد نوع من المصالحة والتفهم لطبيعة البيئة اللي بيعيش فيها، لألا يصير ضد التيار ويصير مع التيار العام بفهم. ودي أنا أفتكر بتدي فرصة طيبة تعلم كيف تسلكون، والتخصيص للناس اللي بيسلكوا بالصلاة وبالعبادة بكون موجود، ونحن لابد أن نبدأ بتعلموا كيف تصلون زي ما قلنا، لأننا نحن بنخاطب أنفسنا كجمهورين أولا، ثم بنخاطب المسلمين ثانيا، ثم عامة الناس فيما بعد. وزي ما بنقول إذا كان الإنسان ما نظم بيته ما بيش ينظم بيوت الآخرين. الدعوة بتبتدي منك ومني، ثم في مجموعتنا، ثم بلدنا، فنحن بنكون نماذج للأفراد، بنحاول أن نجعل مجموعتنا نموذج للمجموعات. ويبدو لي أنه الشمول فيها ما بيمنع من التخصيص داخله، هي قد تكون بعد الثورة الثقافية في عمومة، لكن التخصيص هي معها برضه. فنحن ممكن نمشي نتكلم هسه عن نماذج السلوك، وتعلموا كيف تسلكون كيف تكون، ونشوف العنوان ده ممكن يكون تحديده كيف وتعريفه كيف واتجاهاته. وما يقول الإنسان في الثورة الثقافية هي دائما القاعدة اللي نحن بنقولها، دائما يجب أن يكون علم وعمل بمقتضى العلم، علم وعمل بمقتضى العلم، بعدين العلم يزيد بالتطبيق، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، دي دائما بتكون القاعدة. العلم ده كائنا ما يكون بتطبيقه يزيد، فهي الثورة الثقافية دعوة إلى العلم والعمل بمقتضى العلم. وبالصورة دي الإنسان غرضه من العلم والعمل أن يحيا الحياة، والحياة هي في الحقيقة محاولة لإيجاد وحدة بين العقل والجسد، لذلك تلقى أن العقل يعلم والجسد يعمل بمقتضى العلم، فتلقى أنه في توحيد بما تريد وما تستطيع، بين علمك وبين قدرتك. هو الثالوث يهودا بالصورة دي، علم وإرادة وقدرة، فإذا كان علمت وقدرت بقيت مريد، نقطة التوحيد يا هادي. وفي تناقض زي حكاية الديالكتيك بتاع ماركس، في تناقض بين العلم والقدرة، تعلم حاجة بعقلك ولا تقدر عليها بجسدك، زي ما قلنا انت عايز تضرب اللمبة ديك بحجر، عقلك عايز ايدك تجلي، لانه في مفارقة، في عدم انضباط بين عقلك واعضاك. وكل التعليم اللي بيوصل الى الحياة الكاملة هو التوحيد بين ديل، ان تعمل ما تعلم، أن تعمل ما تعلم، أن تكون عالم ومريد وقادر، دي الحياة الكاملة. فإذا كان الشعار هو علم وعمل بمقتضى العلم، دي الثورة الثقافية، هي في الحقيقة قيمتها راح تبقى الحياة. وإذا نحن بنمشي في الاتجاه ده، في أنه كل ما نقوله يجب أن يكون علمي، سلوك علمي. فتعلموا كيف تسلكون. أنا أفتكر بتدي فرصة طيبة جدا لخطاب الناس في العموم وخطاب المسلمين في الخصوص وخطاب الجمهورية يمكن في أخص الخصوص، دي كلها بتجي بعدين التفاصيل راح تدخل في مسائل التخصيصات دي. نسمع زيادة أحسن. كأنه الإنسان يعلم ويعمل، بعدين العلم بالعمل يترسخ يبقى يقين يتجسد. هي أصله العلم والإرادة والقدرة مراحل من فكرة واحدة اللي هي العلم. علمك لما يكون شامل سميته علم، لما يتخصص دي إرادة، لما يبرز يتجسد دي قدرة. والعلم مراحل الثلاثة دي بس الشكل الهرمي، قاعدته إرادة وغمته علم. بعدين العلم وسيلة مو غاية في ذاته، العلم وسيلة الحياة، الحياة هي الغاية في ذاته، العلم ما غاية في ذاته، لكن ما في حياة كاملة بدون علم. والإنسان الكامل علم فعل، زي ما قال عبد اللطيف والله يعلم ما تصنعون عند العارفين، معناها الله يصنع ما تصنعون، كأن الله خلقكم وما تعملون. عندنا أن التفسير بارز في الكلام ده، غير العارفين يقولوا الله ما جبر الإنسان على شيء، لكن الله علم أن الإنسان رح يعمل كده وكتب له. هذا خطأ في المعرفة الإلهية. علم الله عمل، وكل كامل علم عمل. ولذلك تجي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عايز يقول أن علمكم يجب أن يكون عملكم، ودي الوحدة أن احنا ساعين لها. فإذا في نهاية المطاف ما في علم بدون عمل، ما في علم بدون عمل، بل الحقيقة أن العلم عمل طوالي، وده مراحل اليقين. كان نحن بنعلم بعقولنا ونعلم بقلوبنا ونعلم بأجسادنا، كأن الحكاية دي هي، وده ما سميناه حياة الشعور، حياة الفكر وحياة الشعور. الفكر وحده ما هو حياة، الشعور ما عنده طريقة ليكون منقى إلا إذا كان في فكر. هذه هي الصورة. إذن يجب أن تعيش ما تعلم، وده ما بدينا به، علم وعمل بمقتضى العلم. بعدين لما تعلم وتعمل، العمل يوكد العلم ويفتح مجال جديد له. العلم لما تعمل به يتوكد ويفتح مجال جديد له. جاءت العبارة به إذن واتقوا الله ويعلمكم الله، جاءت العبارة النبوية من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. كانوا عايز يقول أن العمل بالعلم يزيد العلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقد يكون العلم العلم ده غاية البساطة زي ما هو عندنا في الشريعة، تعلم كيف تتوضأ ده ذاته يزيدك في هيئة العلم، يدخلك لجوة. يعني بعد ما انت اتطهرت بالموية تدخل في أن تطهر بالعلم اللي هو طهارة القلب، لأنه عندنا الطهارة مش النجاسة، مش النجاسة الحسية هي في الحقيقة، النجاسة الداخلية، نجاسة القلب بالأغيار بالشرك بالخوف بالطمع في غير الله كده. فيقول أنه المسيح زي ما قال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، وإنما يخرج من الفم هو الذي ينجس، لأنه ما يخرج من الفم عليه حلية القلب، دي النجاسة قال. فإنت إذن من عمل بمعالم، لما تعلم كيف تتوضى وتتوضى، الطهارة الحسية تسوق للطهارة المعنوية. بعدين لما تعلم كيف تصلي وتصلي دي ترجع صلة بينك وبين الله، فتتعلم من الله، فات ما يجي التعلم من الله كفاحا. فإذا ما يمكن أن يكون في علم بلا عمل في المرة، لأن الإنسان دائما فيه ثنائيته دي. الإنسان دائما روح وجسد، الوحدة المطلقة حظ الله وحده. الإنسان مهما ارتقى شكله هرمي كده، فيه طرف غليظ هو جسده وطرف لطيف روحه عقله، فهو يعلم بعقله ويطبق بجسده يرتفع في الحياة. الكثيف يبقى لطيف، الكثيف اللي هو الجسد يبقى لطيف، كأنما محاولة الإنسان أن ينتقل من جسد ترابي إلى جسد سماوي، أو من جسد كثيف إلى جسد لطيف، أو من الدم واللحم ليكون روحاني. وفعلا الناس أصحاب الخطوة، والناس اللي بيبقوا طالعين من الجدار من هنا، والناس اللي يمشوا فوق النار ما ينحرقوا، دي مش أجساد دم ولحم، حصل شيء في الجسد. ده ثمرة العلم والعمل بالعلم. فنحن شعارنا الحقيقي اللي بنقوله دائما الثورة الثقافية علم وعمل بمقتضى العلم. دي تدخل بقت في تعلموا كيف تسلكون، علم وعمل دائما، ما في عمل بدون علم عنده قيمة. حتى لو أصبت، لو عملت بدون علم وكنت على صواب، الصواب ده منقوص، لأنه زي كأنه يعني خطة قد لا تتكرر. والبيعلم ويعمل ويخطي في العمل أفضل من البيعمل بدون علم ويصيب. وكأنما العلم روح العمل، النية، نية المرء خير من عمله. الحديث للصورة دي العلم دي هي. نية المرء خير من عمله، معناها النية العلم قبل العمل. والعمل روح جسد، إذا ما فيه العلم يبقى جسد فاسد. كمان أي علم ما يؤدي إلى عمل، علم ناقص. ويجب أن يكون الكمال علم وعمل. أي حاجة تعملها قد يكون العلم ما هو واضح، لكن النية تنوب عنه. لكن أي عمل بدون نية، اللي هو مرحلة من مراحل العلم، أي عمل بدون نية عمل باطل. حتى الإنسان لو عمل الحسنة وما فيها نية، الحسنة وما فيها نية ساقطة. عمل الحسنة بدون نية ساقطة، ما بتسقط من الحساب كلية، لكن درجتها قليلة جدا. فإذا تعلموا كيف تسلكون، أنا أفتكر بيكون عندها مجال. والإجابة اللي شرحها عبد اللطيف على سؤال فضل اكتفى بها. فنمشي لقدام في تعلموا كيف تسلكون، نشوف فيها شيء في عمومه وتفصيله. الغرض في السلوك، الغرض في العمل، هل يحاول الإنسان يتخلص منه ولا يحسن؟ كيف أضر الغرض وراء أعمالنا؟ سمعت سالبا. طيب، في مسألة الغرض، و الحاجة اللي بتتقرر من الوهلة الأولى أن الإنسان ما بيعمل لغير غرض، بل الحقيقة أنه كماله بيعمل لغرض، لكن في الغرض الجاهل والغرض العارف العالم. وعماد سمى الغرض العالم غاية، ودي بطبيعة الحال هي نقطة الانطلاق كلها للحركة، عندك غاية انت ماشي لها، هي كمالك مثلا وخلق الإنسان الكامل فيك، وخلق الإنسان الكامل فيك وسيلة التوحيد، والشريعة نبعت من التوحيد. أصل التشريع الحقيقي لا إله إلا الله، الوحدة دي، وكمالك في الوحدة الداخلية اللي بتحصل فيه بين ثالوثك اللي هو علمك وإرادتك وقدرتك، أو اللي هو عقلك وقلبك وجسدك مثلا، اللي هي تصل للحياة. وبتجي المسألة في نقطة البداية هي أنه غرضك يجب أن يكون متجه لأنانيتك العليا إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. الآية اللي ذكرنا بها خضر هي الأنانية العليا، لأنه أنا الأساسية لله ونحن في تنزل منه. أو اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النفس الواحدة هي نفسه، والنفس الثانية هي نفسنا نحن، النفس الثالثة في المرحلة نفس الأنثى من الذكر. فالأنانية العليا هي المطلوبة، يعني الغاية العليا هي غاية سعينا. بعدين نحن لما كنا في الغاية السفلى كحيوانات ما كان عندنا اعتبار لحرام وحلال، القيمة ما في، اللذة الحاضرة هي قانوننا. لما دخلت العقول دخل الزمن، دخل الشعور بالمستقبل، جاء اليوم الآخر. نحن بنعيش في الدنيا دي، قالوا لي اليوم الآخر، تؤمنوا باليوم الآخر؟ اليوم الآخر الشقي فيه في النار والسعيد في الجنة. والسعيد قريب من الله، الجنة يعني القرب من الله، وأعماله ابتغاء مرضات الله من هنا. بعدين جاء من هنا جاء الحرام والحلال، وجاء العقل اللي يقول أنه الحرام الحاضر ده زمنه قصير ومصيره للشقاء الأبدي، وأن تحرم نفسك من الحرام الحاضر ابتغاء الحلال، يعني تحمل نفسك لأن أن تأخذ الحلال ولو بمشقة النفس، وأن تحرم نفسك من اللذة الحاضرة لأنها حرام. دي هي دي الغاية العليا، أو يمكن تمثل الأنانية السفلى والأنانية العليا. الصورة دي في لذة موجودة هسه لكنها حرام، أنت تسيبها بمشقة النفس ابتغاء اللذة اللي ممكن تدركها بوجهها المشروع، أو يمكن أن تحرم منها نفسك لتلقاها عند الله. هنا جاء الغرض، غرض حاضر وغرض آجل، غرض امشي مع الأنانية السفلى، غرض امشي مع الأنانية العليا، كأنه الاتجاه هو ده. وده بدأت به الشريعة. بعدين الغرض الموجود ده انت دائما عايز تنقيه، حتى لما تحرم نفسك من اللذة الحاضرة ابتغاء اللذة الآجلة يجب ان يكون ابتغاء وجه الله. يجي التوحيد هنا، ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله يعني الجنة، جنة في المرحلة البدائية. لكن ما تدخل فيها الناس، ده المقصود من ابتغاء وجه ربي الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. ونحن بنعمل الأشياء لجهلنا اللي هو طلبنا للمكافأة من الناس. أصل أكثر ما يشرك به مع الله الإنسان نفسك وغيرك من الآخرين، وابتغاء حظ نفسك مع الآخرين أن يمدحوك الآخرين. يعني نحن نجود بالمال، الجود بالمال ده معرض للخطر من أننا بنكون بنجود بالمال نمدح بأننا كرام، فكأنما دي حرماننا من اللذة الآجلة، من اللذة العاجلة اللي هي الاستمتاع بالمال، ومشينا مع طلب اللذة الآجلة. أشركنا الناس فقد يبقى عملنا مكافأة تجي من الناس، حتى يقول في الآخر الإنسان اللي بينتظر من أنه جاد بماله لكن غرضه قريب كأنه يمدحوه الناس، يقول لو انت جدت بالمال ليقول يقال انك كريم وقد قيل، يعني اخذت مكافأتك كأنه بالصورة دي. فيبقى المحاولة باستمرار مش التخلص من الغرض لكن التسامي بالغرض، مش التخلص من الغرض، التسامي بالغرض، حتى يكون عملك في الشريعة ابتغاء وجه الله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، التقوى هي أن تعمل ما أمرت به وأن تنتهي عما نهيت عنه ابتغاء وجه الله. يدخل التوحيد في عملك طواله، ويجي العلم ليسعفك أن الناس ما بينفعوك ولا بضروك. الناس حتى يمدحوك قد يمدحوك وهم يجهلوك، وكأنه مدح الجاهل ليلزم. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. والناس يمدحوا إنسان ويذموا إنسان هم يعرفوه. وقالوا يعني جاء الرجل ذاك اللي قال يمدح علي بن أبي طالب مديح فيه مبالغة، قال له لعله هو كان زي منافق ظاهر، قال له أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول، وأنا أعلم بنفسي منك والله أعلم بي مني. فيجي مثلا تجد حكم ابن عطاء الله ما ترك من الجهل شيئا، من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. تيجي العلم يوريك أنه يعني حكث ما تنتظر من الناس حاجة، الناس قد يمدحوك وهم جاهلين بك وقد يذموك وهم جاهلين بك. يجي أنه العلم يقول أنه الناس كلهم لو أجمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أجمعوا كلهم ليضروك لا يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فيبقى إذن العلم في بدايته واللي هو التوحيد يورينا أن الطمع لازم يكون من الله، الطمع في الله والخوف من الله. فيجي عملنا يتجرد، وده خلوص، خلوص عملنا من الأغيار هو توحيد في أن الأغيار ما ينفع ولا يضر. وإذن أنت حقك تخاف من بيد حركات الأغيار من النفع والضر. لو ده الدين الخالص يبدأ بالصورة دي، أنت تترك اللذة العاجلة ابتغاء اللذة الآجلة على شرط خلوص اللذة العاجلة، خلوص النية للذة الآجلة من الأغيار. لكن الغرض ما بينتفي أصله، يتخلص من الجهل، الغرض يتخلص من الجهل، وده ما سميناه الأنانية السفلى ليستامى للأنانية العليا. والأنانية العليا مصطحبة مع الله، إن أخلصت له وأخلصت لها، إن أشركت معها جاءت الخلط اللي ما بخلص. وبعدين يصير الإنسان ألا لله الدين الخالص، وخلوص الدين من الأغيار أصعب المصاعب. ولذلك جاء الحديث اللي ذكرنا به عبد اللطيف، الناس هلكا قال إلا العالمون، لأنه أصل ما في عمل يمكن أن يصل لله إلا إذا كان مبني على علم، وإلا الفرق بين الإنسان والحيوان ما هو العلم. الحيوان عايز اللذة الحاضرة، أول ما دخل علم الإنسان علم باليوم الآخر، علم بالقيمة، فقام يتجافى عن اللذة الحاضرة ابتغاء اللذة الآجلة، لأنها هي أبقى وفيها الخلود ودي قصيرة وناقصة. العلم دخل طوال يرتفع به الإنسان من الحيوان. فالناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك، أو في رواية تانية يقول كلهم، الناس كلهم هلك إلا العالمون، العالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون. والمخلصون على خطر، الخطر هنا أنه الإخلاص صعب، على خطر من أنهم ينزلقوا من مستوى الإخلاص. فإذن الغرض هو مؤكد، الحافز الأساسي هو كمال الإنسان، كمال النشأة دي أنها بتعمل لغرض. لكن العالم غرضه خالص لله، ما بيشرك معه غيره، ما منتظر الثواب من غيره. بعدين تمشي المسألة دي لتسامي الغرض، دائما تنقية الغرض مش الخلاص من الغرض. بعدين في مرحلة، في مرحلة معينة عند العارفين الكبار ما بحددوا الغرض، لأنك أول ما حددت الغرض بصورة معينة أنت عايزة من الله، أنت مع نفسك مش معه. العبارة بتاعت كل صورة تصور عن الله الله غيره، هي في الناحية العملية أصلا، كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. فأنت لو طلبت الولاية أنت عابد صنم، لأنك إذا حددت دي صورتك أنت اللي حددتها. وإذا الكبار يخلوا التحضير. ذيك اللي قال السيد أحمد بن إدريس قال لواحد من تلاميذه بماذا تلقى الله؟ قال له ألقاه بفقري وحاجتي إليه. هذا كلام سمح في مظهر الموضوع، يلقى الله بفقره وحاجته إليه. قال له لقيته بالصنم الأعظم. قال لي كيف أعمل؟ قال لي أسكت أمشي لله، ما تحدد معنى أسكت أمشي، ما تحدد، لأنك لما تكون عايز الله لنفسك حددته بصورة معينة أنت عايزة عنده، لكن لو مشيت له رضا به وتوكلا عليه أنت ما تخلصت من الغرض، لكن غرضك بقى غرض العلماء، لأنه ما عند الله ليك أكبر مما تتصور وتدعو به أنت لنفسك. حتى ربنا في حديث يقوله نبينا من شغلته عبادتي عن دعائي أفضل أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغلته عبادتي عن دعائي، تعبده وانت راضي به يديك أحسن مما انت عايز، لأنك انت ما بتعرف ما عنده هو من الكمالات، ونفسك دائما قد تدعو بشيء وتقصر عن أن تدعو بشيء آخر لأنها تشوفه كبير خلاص. حتى السيد أحمد بن إدريس في أحزابه أحيانا يدعو بحاجات غريبة جدا أن في تجليات الله له، بعدين زي النفس بتقول له ده كثير، يقولوا ما ذلك على الله بعزيز، يخاطبه بالموضوع ده في تلقاه في أحزابه ما ذلك على الله بعزيز، والله عند الله يكبر الصورة دي. ويقولوا هم القناعة من الألوهية حرمان، يعني أنت لما تدعو بأن يكون مقامك أرفع المقامات ده عند العارفين قناعة من الألوهية، لأنك حددت صور، فيبقى سر العارفين لله الرضا بما عنده بدون ما يحدد شيء، يعبد ما يدعوه، حتى ما بيرفعوا يده ولا الفاتحة ولا بيدعوه، كله ما يدعوه. دي المراحل دي مش مراحل نهاية الأنانية ولا الغرض ولا الغاية، إنما هي في الحقيقة علم بسعة ما عنده، وأنك أنت واجبك أن ترضى به، وأن الوجود كامل، مملكته كاملة، وإنت مصيرك الخير المطلق، الخير المطلق أنت ما بتعرف له تحديد. وذلك يجي يقولوا زي الكلمة اللي قال الحسن بن علي من وثق بحسن اختيار الله له لم يتمنى غير الحالة التي هو فيها. هي دي المحاولة الحقيقية، لأنك ما دام بتتصور وتتمنى وتدعو وتحدد غرضك أنت تحت الزمان والمكان، أنت مفكر، والسير الكبير له برفع حجاب الفكر، خرج من الزمان والمكان لما قال ده من وثق بحسن اختيار الله له لم يتمنى غير الحالة التي هو فيها. أول ما عشت اللحظة الحاضرة أنت بقيت في الخلود، خرجت من الزمان والمكان، انتصرت على الزمان والمكان، وأكبر ما يستعبدنا الزمان والمكان. فإذا كانت عبوديتك خالصة لله تتحرر من الزمان والمكان، ودي المقام بتاع ما زاغ البصر وما طغى. من وثق بحسن اختيار الله له لم يتمنى غير الحالة التي هو فيها. وقالوا بعض العارفين ودي بنقوله كثير، إن أقواما أذهب عنهم الحزن علمهم أن ملك مليكهم تام، فما كان لهم فهو واصل إليهم، وما صرفه عنهم فبحسن تدبيره لهم. هنا لما أنت تعيش في المقام ده وده بتتكلفه، وده مقام الرضا بالله في الحقيقة، يرضى عنك لما ترضى به، ويرضى عنك لما يرضى عنك، يبقى واقعك أكبر من خيالك. دي حاجة في غاية الغرابة، هو في لحظات ما زاغ البصر وما طغى واقعك أكبر من خيالك، انت تعيش في نشوة وفي لذة وفي كمال ما بتتصور انه في اكمل منه، ولذلك تستغرق فيه، تعيش لحظتك دي، بعدين هو بفضله وكرمه يفتح لك مجال لتعرف انه في اكمل مما عندك، فيحصل في خاطرك حركة بالتمني. وعند الكبار التمني اعتراض، ما بيعترضوا على الله الكبار، لكن بيتمنوا كمال أكمل مما عندهم، لأنه علمهم وده نفس العبارة بتاعت لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تنقفل عليك الدائرة فيكون ما بتعيشه أكمل مما تتخيله. والواحد ما عارف إذا كان بتصور النقطة دي نقطة كبيرة بصورة غريبة. ما تعيشه أكبر مما تتخيله، بعدين افتح لك مجال للخيال لتتخيل زيادة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد ده أول ما يلعب، أول ما خاطرك ينتقل له يكون عبارة لهم ما يشاءون فيها. ترى هنا ربنا يفتح لك من الكمالات ما تتخيل وتتمناه بخاطرك يكون في اللحظة دي تعيشه، ثم تنفتح لك تاني. وده السير السرمدي للكبار، الغرض ما بينتهي لكنه يبقى ما يريده الله هو غرضه. ليه؟ لأن علمك أداك أن ما يريد لك هو أكمل مما تتمناه لنفسك. هذه هي الصورة اللي بتكون دائما الغرض فيه، لكن تنقيته من الجهل أحسن حاجة نسميها. هو أنا أفتكر أنه كلام عماد في أن نسميه الغاية بيكون كلمة أحسن، لأن الناس عرفوا أنه الغرض مرض زي ما يقولوا، الغرض مرض. وكلمة الغرض زي خصصت لمعنى قريب وفيه شوايب ما هو صافي، لكن الغاية، الغاية هي الحياة الكاملة. دي غرضنا، غرضنا من عبادة الله. وأي إنسان يفتكر أنه الإنسان ممكن يعبد لغير غرض ده بيكون جاهل. بعدين الغرض بيبقى الحكمة، بالمعنى ده الله عنده غرض، بالمعنى ده بمعنى الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش هو محتاج للعبادة، الغرض ده ما يستقيم مع الله. لكن وما خلقت الجن والإنس إلا لدلام الصيرورة، مش لام العلة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليصيروا عبيد، وفي العبودية كمال وسعادة. فهو إذن الحكمة من أنه خلقنا أن نكون سعدا، الغاية من أنه خلقنا أن نكون سعدا، نكون كمل. فالإنسان العارف غرض حكمة هي الغاية، والحكمة علم، حكمة علم دائما، علم وعمل، حكمة علم وعمل. هناك يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، والشكر عمل. حتى يقول لك الشكر وضع الأشياء في، وضع النعمة في موضعها، الشكر وضع النعم في ما خلقت له، علم وعمل، حكمة. طيب الساعة كم هذا؟ تعلموا كيف تسلكون، انبثقت منه فروع طيبة جدا كانت. نحن بكرة بنسمع من اللجنة وفق علم القاعدة، عمل الواجب المباشر بإتقان. القاعدة أن الإنسان يعمل الواجب المباشر بإتقان، أول ما جاءت بإتقان جاءت جاء العلم. وده الحقيقة ده السير، السير اللي به الحياة. نحن وظيفتنا في الوجود ده أن نحيا وأن نزيد من الحياة باستمرار، وظيفتنا أن نحيا وأن نزيد في الحياة باستمرار. وقلنا في عهدنا الأول الإنسان بيموت في سبيل الله، ده سمي الجهاد. في عهدنا الثاني نعيش في سبيل الله. الله ما عايز الناس يموتوا في سبيله، عايز نعيش في سبيل الله. تعيش في سبيل الله أن تترفع من حياة الحيوان لحياة الإنسان باستمرار، وأن تخلق الإنسان فيه. وإذن دائما علم وعمل بمقتضى العلم. العلم دائما دائما وأبدا هو العلم ببواطن الأمور، مش بظواهرها بس. العلم ظاهر وباطن طوال كده. العلم اللي بيقف مع الظاهر ده علم الحيوان اللي بياخد بالحواس بس، والعلم اللي بيمش للباطن وما يبعث العلم، ما يبعث العمل، ده تخيلات، تخيلات وهيام في أودية ما عندها ثبات وارتكاز. والصورة الكاملة هي أنه زي الشجرة الأصلها ثابت وفرعها في السماء، نحن في الأرض نثبت في الأرض وتكون عندنا جذور للأرض السابعة وفروعنا في السماء السابعة. هذه الصورة. بكرة بيكون كلامنا في موضوع برضو من تعلموا كيف في أي جانب من الجوانب، لكن الكلام الأساسي اللي بنسمعه هو كلام اللجنة السباعية، بعدين إذا كان الناس يقترحوا عليها شيء عدلوا شيء بيكون عشان هي تعمل البرنامج بتاع مؤتمر عيد مايو، عشان البرنامج ده يمشي للجهات المختلفة، الإخوان يكون عندهم وقت كافي اللي بيقدر يدبر له أيام ليجي يدبرها.